لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال الناشد مقدمة: الفصاحة يوصف بها المفرد والكلام. قال الشارع: الفصاحة وهي في الأصل تنبئ عن الظهور والعبارة. الفصاحة بحسب استعمالاتها على الكلام. الفصاحة بحسب استعمالاتها اللغوية تستعمل في أكثر من مورد. يقال مثلا: لبن فصيح، يعني لبن لا شائبة فيه، أو ذهب زبده. اللبن إذا ذهب زبده يقال عنه لبن فصيح. ويقال: أفصح الصبي إذا حسن كلامه، إذا ميزت كلماته يقال أفصح الصبي. وأفصح الصبح إذا بان وأسفر. فإذا أصبح أو أفصح اللبن لبن فصيح، وأفصح الصبي. وهكذا يقال: عيد الفصح، عيد النصارى، لليوم الذي يبرزون فيه ويظهرون فيه. وكذلك يقال: فصح لسانه إذا بانت كلماته. كل هذه الاستعمالات أكو جامع مشترك بين هذه الاستعمالات، هو الجامع هو الظهور والإبانة. الظهور والإبانة جامع مشترك للمعاني التي تستعمل فيها الفصاحة والإفصاح، وبقطع النظر عن أن هذا الاستعمال حقيقي أو مجازي. إذن هناك أكثر من استعمالات، بعضها مجازي بعضها حقيقي، وهناك جامع مشترك بين هذه الاستعمالات المشتركة. لذلك الشارح قال: الفصاحة في الأصل، يعني في أصل اللغة، تنبئ عن الظهور والإبانة، ولم يقل أن الفصاحة موضوعة مثلا للإبانة أو الظهور، أو هي دالة على الإبانة والظهور. تنبئ أعم من أن هذا الإنباء على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز. هذا جامع مشترك بين تلك المعاني المتعددة التي يستعمل فيها هذا المادة، تستعمل فيها هذه المادة. قال: الفصاحة وهي في الأصل، يعني أصل اللغة، تنبئ عن الظهور والإبانة. يوصف بها المفرد مثل كلمة فصيحة. المصنف الآن راح يقسم الفصاحة: فصاحة المفرد، وفصاحة الكلام، وفصاحة في الكلمة، وفصاحة في فصاحة الكلام، وفصاحة المتكلم. ثلاث أقسام: فصاحة المفرد، وفصاحة الكلام، وفصاحة في المتكلم. ثم بعد ذلك راح يعرف كل قسم من تلك الأقسام الثلاثة. الشارح أيضا في آخر المطلب راح يعتذر عن ترك المصنف لتعاريف الفصاحة والبلاغة قبل التختيم، راح يعتذر باعتذار معروف نذكره إن شاء الله في آخر البحث، وهذا الاعتذار مذكور أيضا في الحاشية. الفصاحة يوصف بها المفرد مثلا يقال: كلمة فصيحة. فالفصاحة حملت على الكلمة، حملت على المفرد كلمة فصيحة. أو مثلا يقول: كلمة زيد فصيحة، هذه الكلمة من الكلمات الفصيحة إذا استمعت فيها الشرائط الآتي. وهكذا الكلام الفصيح، وهكذا المتكلم الفصيح، يقال كلام فصيح. فيحمل الفصاحة، تحمل الفصاحة على الكلام، كذلك تحمل الفصاحة على المتكلم. إذن عندنا ثلاث أنحاء وثلاث أقسام من الفصاحة. اعترض على هذا التقسيم، اعترض على صنيع المصنف الماتن من أنه قسم الفصاحة إلى ثلاثة أقسام: فصاحة في المفرد، وفصاحة في الكلام، وفصاحة في المتكلم. صاحب الاعتراض يقول: بقي شق رابع، المفرد يعني الكلمة، الكلام يعني شنو الكلام؟ يعني الخبر. يعني المركب الإسنادي التام الذي يصح السكوت عليه. المتكلم واضح، يقول صاحب الاعتراف أن هناك من الألفاظ ما يوصف بالفصاحة قطعا، مع أنه ليس بداخل تحت هذه الأمور الثلاثة، لا داخل تحت المفرد، ولا داخل تحت الكلام، ولا داخل تحت المتكلم، مع أن العرب يصفونه عليكم السلام، يصفونه بالفصاحة. هذا القسم الرابع وهذا الشق الرابع هو المركب الناقص، المركب الذي لا يصح السكوت عليه، كمثلا كأحد أجزاء القضية الشرطية. أحد أجزاء القضية الشرطية لا يوصف بالصدق والكذب. إذا قلت مثلا إذا طلعت الشمس، هذا إذا طلعت الشمس ليس بمفرد، مركب، لكنه مركب ناقص لا يصح السكوت عليه. لكن مع هذا العرب يصفون المركب الناقص بأنه كلام فصيح، أو لا يقولون كلام فصيح، يصفونه بالفصاحة، يقولون هذا فصيح، مع أنه لا داخل في المفرد لأنه ليس بمفرد مركب، ولا داخل في الكلام لأنه ليس بتام. الكلام هو المركب التام، المركب الإسنادي، وهذا ليس بمركب تام أو إسنادي، وواضح عدم دخوله في المتكلم. إذن بقي على الماتن أن يذكر شقا رابعا وهو المركب الناقص. البعض أجاب عن هذا الاعتراض، الزوزني والخلخالي أجابا عن هذا الاعتراض وقالا مثليش، والله قبل لنجاوب على الاعتراض، مثليش، مثل قول الشاعر إذا ما الغانيات برزن يوما وزججنا الحواجب والعيون، هذا كله مركب ناقص. إذا ما الغانيات برزن يوما وزججنا الحواجب والعيون، بالبيت الثاني يذكر جواب إذا، جواب الشر، إذن هذا مركب ناقص، ووصف قطعا هذا الكلام، هذا البيت وصف بأنه فصيح، مع أنه ليس بكلام تام وليس بمركب إسنادي. الزوزني والخلخالي قلنا أجابا عن ذلك وقالا بأن مثل هكذا تركيب داخل بالكلمة، داخل في الشق الأول، العفو، داخل بالشق الثاني. كلام الزوزني والخلخالي قالا بأن هذا المركب الناقص داخل في الكلام، يعني داخل في الشق الثاني، فإحنا راح نتوسع في القسم الثاني اللي هو الكلام، راح نتوسع به بحيث يشمل المركب الناقص، فنقول المراد من المفرد يعني الكلمة، المراد من المتكلم معلوم، المراد من الكلام هو مطلق المركب، المراد من الكلام حينما نقول كلام فصيح، المراد من الكلام مطلق المركب، مو خصوص المركب التام، مو خصوص المركب الإسنادي الذي يوصف بصدق أو كذب، لا، مطلق المركب سواء كان مركبا تاما أو ناقصا، عليكم السلام ورحمة الله، مطلق المركب التام أو الناقص. فحينئذ يكون قول الشاعر إذا ما الغانيات برزن يوما هذا داخل في القسم الثاني، فيكون تقسيم الماتن تقسيما حاصرا لجميع ما يوصف بالفصاحة، كل ما يوصف بالفصاحة يكون مشمول لكلام المصنف، لكلام الماتن، لأن المركب الناقص سيكون داخلا في الكلام، حينئذ يراد بالكلمة أو يراد بالكلام ما ليس بكلمة، المراد من الكلام ما ليس بكلمة، سواء كان مركبا تاما كما هو واضح أو كان مركبا ناقصا، فيدخل هذا البيت في القسم الثاني. هذا جواب الخلخالي والزوزني. قال يوصف بها المفرد، يوصف بالفصاحة المفرد، مثل كلمة فصيحة والكلام، يعني ويوصف بها بالفصاحة الكلام، مثل كلام فصيح وقصيدة فصيحة. قيل هذا الاعتراض أو هذا جواب الاعتراض، الاعتراض شنو؟ قلنا أنه يخرج مثل المركبات الناقصة عن هذا التخصيص، الزوزني والخلخالي قال لا يدخل في الكلام. قيل المراد بالكلام يعني الشق الثاني ما ليس بكلمة، ليجهشي شنو هذا التكلف؟ قال ليعم المركب الإسنادي كما هو واضح وغيره غير الإسنادي اللي هو الناقص المركب الناقص، فإنه قد يكون بيت من القصيدة قد يكون غير مشتمل على إسناد يصح السكوت عليه مع أنه يتصف بالفصاحة. هذا البيت اللي قرأناه يتصف بالفصاحة قطعا، العرب وصفوه بالفصاحة، لكنه لا يشتمل على إسناد، يعني ليس بمركب تام بل هو مركب ناقص. قال وفيه نظر. قبل أن نبين النظر، على كلام الزوزني والخلخالي دخول المركب الناقص في الكلام راح يكون من باب توسعة المراد من الكلام على نحو التوسعة المجازية. ليش؟ لأن المراد بالكلام شنو؟ الكلام لغة، الكلام حقيقة شنو المراد منه؟ المركب التام. الخلخالي والزوزني توسعا في الكلام لأجل أن يدخلا المركب الناقص في الكلام حتى لا يختل التخصيص ولا ينتقض على التخصيص. إذن الزوزني والخلخالي قالا بأن المراد بالكلام ما ليس بكلمة، وهذا لم يعهد استعماله عن العرب، لم يعهد استعمال الكلام ولم يعهد وضع الكلام لكل ما ليس بكلمة، فيكون استعمال الكلام فيما ليس بكلمة استعمالا مجازيا. الكلام يعني الخبر، يعني المركب الإسنادي، احنا اذا بدينا توسعنا به يكون هذا الاستعمال واستعمالا مجازيا، لانه استعمال في غير ما وضع له اللفظ. هاي النقطة راح نجي نفرق بها بين جواب الخلخالي والزوزني وبين جواب المصنف. المصنف قال وفيه نظر. لاحظوا نظر المصنف الشارح. الشارح الآن في مقام الإشكال والاعتراض على جواب الزوزني والخلخالي. قال هذا الجواب ليس بصحيح، هذا الجواب ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الزوزني والخلخالي أدخلا هذا البيت في القسم الثاني في الكلام في فصاحة الكلام. يقول أن هذا تام وصحيح إذا سمع من العربي وصف هذا البيت مثلا وما شابهه وصفه بأنه كلام فصيح. إذا العرب جوي قالوا هذا، إذا من الغانيات إذا جوي قالوا عنه كلام فصيح، إيه إحنا نسلم حينئذ جواب الزوزني والخلخالي. لكن هذا لم يسمع عن العرب، المسموع عن العرب وصف هذا البيت بالفصاحة من دون أن يوصف بأنه كلام فصيح. ما قالوا كلام فصيح، قالوا أن هذا التركيب تركيب فصيح، هذا البيت بيت فصيح، ولم يقولوا أنه كلام فصيح حتى يجي يدعي الزوزني والخلخالي دخول هذا التركيب في القسم الثاني اللي هو الكلام الفصيح. فما ادعاه الزوزني والخلخالي لا يساعد عليه استعمال العرب، هذا جوابهم ليس بتام، هذا الجواب ليس بصحيح، إنما يصح هذا الجواب إذا سمع من العرب أنهم وصفوا مثل هذا البيت بأنه كلام فصيح. وأقصى ما يمكن دعواه أنه سمع من العرب هو أنه وصف بالفصيح، أعم من كونه كلام فصيح أو كلمة فصيحة، فلا يصح جواب الزوزني والخلخالي. قال وفيه نظر، لأنه إنما يصح ذلك لو أطلق العرب على مثل هذا التركيب أنه شنو؟ كلام فصيح. إذا قالوا كلام فصيح إيه جوابكم يصح، لكن هذا لم ينقل عنهم، ولم ينقل عنهم ذلك، لم ينقل عنهم أنهم وصفوه بأنه كلام فصيح. نعم نقل عنهم أنهم وصفوه بالفصاحة أعم من أن يكون كلاما أو ليس بكلام. واضح هذا؟ لا، هم معلوم عنهم حينما يجون هاي الأبيات يقولون هاي الأبيات أبيات فصيحة، ما بيحصل مشكلة من جهة الفصاحة، فينتقدوها بالنقد الإيجابي، يقولون هذا كلام فصيح أو هذا بيت فصيح. أما أنه ما أدينا سمعنا من العرب قالوا كلام فصيح حتى يجي كلام الزوزني والخلخالي ويدخلون هذا البيت في القسم الثاني في فصاحة الكلام. المهم هم قالوا فصيح، أما أنه كلام فصيح هذا ما مسموع. واللي يريد الزوزني والخلخالي هو هذا الأخير، أنه لابد أن يكون كلام فصيح حتى يدخل هذا في القسم الثاني. واضح هذا؟ نعم. ناظرين هذا البيت اللي قرأناه قبل الفضل، إدام الغانيات برزنا يوما وزجتنا الحواجب والعيون، هذا بيت من الشعر وهو مركب ناقص ليس بتا، ومع هذا يوصف بالفصاحة، فإذا المصنف كان عليه أن يضيف قسما رابعا لا الكلام ولا الكلمة. الزوزني والخلخالي قال أن مثل هذا البيت داخل في الكلام، جوابنا أنه هذا لا يمكن أن يكون داخلا في الكلام، لأنه إنما يصح الجواب إذا سمع من العرب أنه كلام فصيح، ولم يسمع ذلك عن العرب. الذي سمع من العرب أنه فصيح فقط، أما أنه كلام فصيح هذا لم يسمع، لم ينقل عنه. إذن توجه إشكال على تقسيم المصنف، حاول الزوزني والخلخالي الجواب عن هذا الإشكال، المصنف لم يرتضي، الشارح لم يرتضي ذلك الجواب، إذن بقي الإشكال على المصنف. فش تقول أيها الشارح؟ الإشكال وارد على المصنف؟ يقول لا، أنا أجيب عن هذا الإشكال بجوابين غير ما أجاب به الزوزني والخلخالي. الجواب الأول يقول أن المركبات الناقصة مثلا إنما توصف بالفصاحة لا باعتبار كونها كلاما كما ادعى الزوزني والخلخالي، بل إنما يوصف المركب الناقص بالفصاحة لا باعتبار ذاته، باعتبار كونه مركب ناقص، لا باعتبار مفرداته، باعتبار الكلمات التي يتألف منها المركب الناقص، المفردات الكلمات التي يتألف منها المركب الناقص، إذا كان بمجموعها كل واحد منها يوصف بالفصاحة بأن يقال المفردة الأولى فصيحة، الكلمة الثانية فصيحة، الكلمة الثالثة فصيحة، حينئذ بلحاظ وصف جميع المفردات بالفصاحة نقول أن هذا المركب يوصف بالفصاحة. فحينما قال العرب هذا البيت من الشعر فصيح، ليس مرادهم أنه كلام فصيح، بل مرادهم أنه فصيح باعتبار فصاحة مفرداته، باعتبار أن كل مفردة من مفرداته هي توصف بالفصاحة. فإحنا المركب التام بحد ذاته نصفه بأنه كلام فصيح، المركب الناقص نصفه بالفصاحة باعتبار فصاحة مفرداته. إذا شفنا مفرداته قد هو مؤلف ثلاث مفردات، إذا شفنا مفردات الثلاثة فصيحة نقول أنه فصيح، لا باعتبار كونه كلاما كما ادعى الزوزني والخلخالي، بل باعتبار فصاحة مفرداته، إذا كانت فصيحة نصفه بأنه فصيح، بقطع النظر عن أنه كلام فصيح أو كلمة فصيحة. بعد ما نقول هذا فصيح، ليش؟ لأن مفرداته فصيحة. قال يعني هذا بالحقيقة تملص عن الإشكال، قال إحنا من لا نصف هذا الكلام بالفصاحة بحد ذاته، بل نصفه باعتبار مفرداته. أنت شو تريد أكثر من الوصف بالفصاحة؟ هذا يوصف بالفصاحة، الكلام المركب التام يوصف بالفصاحة بحد ذاته، الكلمة توصف بالفصاحة بحد ذاتها، المركب الناقص يوصف بالفصاحة باعتبار كلماته، إذا كانت كلماته فصيحة يوصف بأنه فصيح. فما عندنا قسم رابع، احنا ما نحتاج إلى قسم رابع، القسم الرابع نحتاجه إذا أردنا أن نصف المركب الناقص بحد ذاته، أما إحنا في غنى عن ذلك ما نحتاج إلى ذلك. ليش نصف المركب الناقص بحد ذاته؟ فنصفه بمفرداته. قال واتصافه بالفصاحة، هذا الجواب الأول. قال واتصافه بالفصاحة يجوز أن يكون باعتبار فصاحة المفردات لا باعتبار فصاحة الذات، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، قلنا المصنف أجاب عن هذا الإشكال بجوابين، الجواب الأول هذا اللي يتقدم، الجواب الثاني يقول نسلم أن مثل هكذا بيت يوصف بالفصاحة باعتبار ذاته، هذا نسلم. فحتى نتنزل عن الجواب الأول، دائما إخواني حينما يجي إشكال ونجاوب عنه بجوابين مثلا، الجواب الثاني فارض التنزل عن الجواب الأول، حتى يكون جواب ثاني في عرض الجواب الأول لابد أن نتنزل عن الجواب الأول، ولابد أن نسلم ما يذكر في الجواب الأول، يعني نقطع النظر عن الجواب الأول. الجواب الأول كان يقول، وصف بالفصاحة باعتبار مفرداته لا باعتبار ذاته، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني يكون نسلم نقول لا، إنما يوصف بالفصاحة باعتبار ذاته لا باعتبار مفرداته كما ذكر في الجواب الأول، هذا نسلمه. ونسلم أنه هناك شق رابع اسمه المركب الناقص، لكن هذا الشق الرابع اللي هو المركب الناقص يمكن إدخاله في الكلمة، لا أنه ندخل المركب الناقص في الكلام كما ادعى الزوزني والخلخالي. احنا راح نتخلص من المشكلة بأن ندخل المركب الناقص في الكلمة أو في المفرد. المصنف الماتن ما عبر كلمة، عبر مفرد، فصاحة المفرد وفصاحة الكلام وفصاحة المتكلم. احنا راح ندخل المركب الناقص تحت الفصاحة الأولى، تحت القسم الأول فصاحة المفرد، راح ندخل المركب الناقص في فصاحة المفرد ونوصف المركب الناقص بالفصاحة بحد ذاته باعتبار أنه مفرد. بيان ذلك أن المفرد، المصنف أول ما ذكر، أول قسم ذكر القسم الأول اللي هو فصاحة المفرد، فنقول أن المفرد يطلق على معاني متعددة، بعضها مر علينا بالنحو، يطلق المفرد على ما قابل المركب، هذا وين مر علينا؟ مر علينا في تعريف الكلمة، من قلنا الكلمة قول مفرد، قول مفرد، مفرد يعني شنو؟ يعني ليس بمركب. هاي المعاني إخواننا تفيدنا، يعني هم تفيدنا بالنحو، هم تفيدنا هنا، هاي مقدمات دائما تفيدنا، دائما احنا نحتاجها. المفرد له هو اطلاقات متعددة، الاطلاق الاول المفرد يطلق ويراد منه ما قابل المركب كما في تعريف، الكلمة. الاطلاق الثاني يطلق على ما قابل المفرد، يطلق على ما قابل المثنى والمجموع، هذا وين يمر علينا؟ نعم، وين يمر علينا استعمال المفرد في مقابل المثنى والجمع؟ فهاي اخوان المقدمات نحفظ، مر علينا ونحتاج نحفظ، قطعا مر علينا بس انما تغيب عن اذهاننا لمانع. المفرد يطلق ويراد منه ما قابل المثنى والمجموع، وذلك في باب الإعراب. بالإعراب هناك نفرق، نقول هذا مفرد يعرب بكذا، هذا مثنى يعرب بكذا، مجموع يعرب بكذا، نكتب هنا ذن الملاحظات. الثالث يطلق المفرد ويراد منه ما قابل المضاف والشبيه بالمضاف، هذا وين يمر علينا؟ نعم، المضاف والشبيه بالمضاف. أحسنتم بالمنادى، بالمنادى بالمنادى. وفي أيضا يمر علينا في اسم، أحسن اسم لا النافية للجنس، هذا الإطلاق الثالث. الإطلاق الرابع يطلق المفرد على ما قابل الجملة وشبه الجملة، هذا وين نستعمله؟ يطلق، نعم أحسن، في باب المبتدأ والخبر. بالخبر النجي نقسم الخبر، يقول خبر مفرد وخبر جملة وخبر شبه جملة، هذا الإطلاق الرابع. الإطلاق الخامس يطلق المفرد على ما قابل الكلام، يطلق المفرد على ما قابل الكلام، يعني المراد من المفرد ما ليس بمركب تام، ما ليس بمركب إسنادي. وهذا الإطلاق الأخير هو المراد في المقام، حينما يقال مفرد يعني شنو مفرد؟ يعني ليس بكلام، يعني ليس بمركب تام، ليس بمركب إسنادي. فقد يكون مفرد يعني ما ليس بمركب، يعني المفرد بالاصطلاح الأول، المفرد بالإطلاق الأول، ويمكن أن يكون مركبا ناقصا. المفرد اللي هو أصلا ليس بمركب مثل زيد، والمركب الناقص مثل غلام زيد ورجل كريم، كل هذه تسمى مفردات باعتبار أن المراد من المفرد ما قابل الكلام، ما قابل المركب التام، ما قابل المركب الإسنادي. الشارح يقول أنه يمكن إدخال المركب الناقص في القسم الأول في المفرد باعتبار هذا الإطلاق الأخير، الإطلاق الخامس اللي ذكرناه، فحينئذ يكون كلام المصنف تام، من كلام الماتن تام، ما عندنا بعد شق رابع، ما نحتاج إلى شق رابع، المتكلم واضح، الكلام واضح. الكلام يعني شنو؟ يعني المركب التام الخبري الإسنادي. والمفرد يعم كل ما ليس بكلام، يعم المفرد اللي هو ليس بمركب زيد مثلا، ويعم المركب الناقص. فلا إشكال وارد على المصنف، حتى يحتاج المصنف إلى جعل شق رابع يمكن التفصي به عن مثل هذا الإشكال، من احتاج إلى شق رابع؟ واضح هذا شقات واضح. قال على أن الحاق، هذا الجواب الثاني، على أن الحاق أنه داخل في المفرد، منو أنه؟ هذا اللي عبر عنه بغيره اللي هو المركب الناقص، ما ذكر في عبارته، ما ذكر المصنف المركب الناقص. قال ليعم المركب الإسنادي وغيره، غيره قلنا شنو؟ قلنا المركب الناقص. على أنه، على أن الحق أنه داخل في المفرد، هذا المركب الناقص داخل في المفرد، لأنه يعني المفرد يقال على ما يقابل المركب، هذا الإطلاق الأول، وعلى ما يقابل المثنى والمجموع، هذا الإطلاق الثاني، وعلى ما يقابل الكلام، هذا الإطلاق الأخير اللي ذكرت. بقى على الشارح، الشارح إما أن يذكر كل الإطلاقات وإما أن يذكر خصوص مراده. الشارح ذكر ثلاثة، إحنا ذكرنا خمسة، بعد المفرد اللي قابل المضاف والشبيه بالمضاف، والمفرد اللي قابل الجملة وشبه الجملة. يقول المصنف الشارح يقول أن المراد هو الإطلاق الأخير، المفرد يعني الذي يقابل الكلام، حينئذ يدخل في المركب الناقص. إن قلت على هذا، على أن المفرد له إطلاقات خمسة، يكون حينئذ المفرد من قبيل المشترك، من قبيل المشترك اللفظي، إلى أكثر من معنى، مفرد إلى أكثر من معنى، مثل الأسود اللي إلى أكثر من معنى، العين اللي إلها أكثر من معنى. حينئذ إذا كان المفرد، إذا كان المفرد لو هو أكثر من معنى، بمعنى أن المفرد مشترك لفظي، يكون حينئذ استعمال الماتن للمفرد في المتن استعمال للمشترك اللفظي من دون قرينة، وهذا يوجب الوهم والالتباس. أنا شنو اللي فهمني؟ أن المراد من المفرد ما قابل الكلام، ما قابل الجملة، ما قابل المثنى، ما قابل المركب. احنا نعرف أن المفرد إلى أكثر من أطلاق، في حين أن الماتن إجت قال الفصاحة في المفرد، وما أدري شنو مراد من المفرد. حينئذ يكون الماتن قد استعمل المفرد اللي هو المشترك اللفظي الموضوع لأكثر من معنى في معنى معين من دون قرينة معينة لأحد تلك المعاني. قلت الجواب عن ذلك يجيب الشارع، يقول أن هناك قرينة دالة على أن المراد من المفرد هو خصوص الإطلاق الأخير، الخامس بتقسيمنا، الثالث بتقسيم الشارع. شنو هذا؟ شنو تلك القرينة؟ يقول المقابلة بالكلام. الماتن حينما قابل المفرد بالكلام قال فصاحة مفرد وفصاحة كلام، علم من تلك المقابلة أن المراد من المفرد هو ما ليس بكلام، وليس المراد من المفرد ما ليس بمثنى، وليس المراد منه ما ليس بجملة، وليس المراد منه ما ليس بمضاف. حينما قابل الماتن المفرد بالكلام علم من ذلك أن تلك قرينة، جعل ونصب هذه المقابلة كقرينة للدلالة على أن المراد من المفرد ما قابل الكلام وليس المراد المفرد باصطلاح آخر. قال هذا جواب إن قلت قلت. قال ومقابلته بالكلام، مقابلة شنو؟ أحسنت، مقابلة المفرد بالكلام. بعد يمكن أن تكون، يمكن أن يكون مرجع آخر، شيخ مقداد، مقابلته بالكلام، مقابلة شنو؟ فهمنا. أكو مرجع ثاني، احتمال ثاني، واضح سؤالي لو لا؟ أكو احتمال ثاني؟ ما شيخنا أكو احتمال ثاني؟ شيخ حسين، ها؟ زين، هذا مقابلته بالكلام من إضافة شنو إلى شنو؟ لا سؤال واضح، سؤال واضح، السؤال اي واضح اي، يعني اريد اقول هاي اضافة لفظية لو شنو اضافة معنوية؟ اذا اضافة معنوية ما عندنا كلام، اذا اضافة لفظية، الاضافة اللفظية اقسام، اضافة اسم الفاعل الى مفعوله، فاعله، المصدر، اسم المفعول، هكذا. هاي المقابلة يا هيثم شنو تصريفنا؟ المقابلة مرات السؤال مو واضح. واضح السؤال شيخنا؟ اي تصريفات هاي المقابلة؟ المفعول، مقابلة، مصدر، فأضافة المصدر إلى شنو؟ راح يطلع الاحتمال الثاني. ليه؟ ليه؟ تحتمل لو ما تحتمل؟ شكو هو هذا الاحتمال الثاني، هذا إيه، هذا احتمال واضح ده جوه. مقابلته بالكلام يحتمل أن يكون مقابلة المفرد بالكلام، فيكون من إضافة المصدر إلى شنو؟ إلى مفعوله. يعني إجا المصنف قابل المفرد بالكلام، فمن الفاعل؟ المصنف. من المفعول؟ المفرد. فقابل المفرد دائماً بالكلام، فهاي المقابلة قرينة على أن مراده من المفرد هو ما ليس بكلام. ومرة نقول لا، مقابلته يعني مقابلة المصنف، فيكون من إضافة المصدر إلى منه؟ إلى فاعله اللي هو المصنف، اللي هو أوجد تلك المقابلة. وإلا شيخ هيثم من اللي يوجد المقابلة؟ من اللي يجي يقابل بين المفرد والكلام؟ من هو المصنف الماتن؟ من إجا قال عندنا فصاحة مفرد وعندنا فصاحة كلام وعندنا فصاحة متكلم؟ احنا اتهمنا أن المصنف حينما جعل المفرد في قبال الكلام افتهمنا أن المراد من المفرد ما قابل الكلام. نفس هاي المقابلة هي قرينة على الاحتمال الأخير، وهو أن المراد من المفرد ما ليس بكلام، فيحتمل أن يكون الهاء تعود إلى المفرد ويحتمل أن تكون عائدة إلى المصنف. هي القرينة شيخنا الألفاظ والمعاني، نفس المقابلة. المصنف من إجا قابل، من إجا قابل هو هذا القرينة. أما أن مقابلة المفرد بالكلام أو مقابلة المصنف بالكلام، طبعا المفعول راح يكون محذوف، فيبقى أن المصنف هو الذي قابل المفرد، هو المفعول به المفرد، بس المفعول به محذوف. شنو يجب ذكر المفعول به؟ جاوبني، يجب؟ لابد أن نذكر المفعول به؟ لا. المفعول اللي هو المفعول به. فشنو المانع من أن ومقابلته بالكلام ها هنا قرينة؟ قلنا هذا عبارته ومقابلته بالكلام هذا جواب سؤال مقدر، أنه إذا كان هذا مشترك شنو القرينة الصارفة أو القرينة المعينة بالأحرى، القرينة المعينة لأحد المعاني؟ قال ومقابلته بالكلام ها هنا قرينة دالة على أنه أريد به المعنى الأخير، يعني المفرد اللي يقابل الكلام، أعني ما ليس بكلام، ويوصف بها المتكلم. انتهى الإشكال، جواب الخلخالي والزوزني وجوابي المصنف. اجلت للشق الثالث، قال أن الفصاحة يوصف بها المفرد ويوصف بها الكلام ويوصف بها الآن المتكلم، فيقولون شاعر فصيح ويقولون ناثر فصيح، فالذي يوصف بالفصاحة هو نفس المتكلم، في الشعر يقولون شاعر فصيح، في النثر يقولون كاتب وناثر فصيح، فيوصف بالفصاحة نفس المتكلم. قال ويوصف بها المتكلم أيضا، يقال كاتب فصيح وشاعر فصيح. والبلاغة وهي تنبئ عن الوصول والانتهاء، بعد أن قلنا شنو المقدمة المصنف المن ذكرها؟ ذكر المصنف المقدمة لأجل بيان الفصاحة والبلاغة والنسبة بين الفصاحة والبلاغة ومرجع البلاغة، بالأثناء يتعرف ويذكر فوائد الفنون الثلاثة ومحترزات والغرض من الفنون الثلاثة. الآن المصنف إذا قسم قال أن الفصاحة لها ثلاث أقسام، الآن يجي للبلاغة. البلاغة بمعنى الانتهاء والوصول، لها أيضا استعمالات متعددة، الجامع لتلك الاستعمالات هو الانتهاء والوصول. قال والبلاغة تنبئ عن الوصول والانتهاء، يوصف بها الأخيران فقط، يوصف بها الكلام والمتكلم دون المفرد. المفرد لا يوصف بأنه بليغ، أي الكلام والمتكلم دون المفرد. زين، السؤال هو أنه لما لا يوصف المفرد بأنه بليغ؟ يعني لما وصف الكلام بالبلاغة فقيل كلام فصيح كلام بليغ العفو، ووصف المتكلم بالبلاغة وقيل متكلم بليغ، ولم يوصف المفرد بالبلاغة ولم يقل كلمة بليغة، ليش ما قالوا وليش ما وصفت الكلمة بأنها بليغة. الشارح يجيب بجواب، البعض الآخر يجيب بجواب آخر. الشارح يقول أن الكلمة المفرد لا يوصف بأنه بليغ لأنه لم يسمع من العرب ذلك، ما سمعنا من العرب أنهم قالوا كلمة بليغة، والعربية اللغة توقيفية لا بد من الاقتصار فيها على ما ورد، ولا يمكن القياس والتعدي إلا إذا جوز العرب أنفسهم، إذا نفس العرب جوزوا القياس حينئذ نقيس، أما إذا لم يجوز العرب القياس حينئذ نتوقف ولا يمكن لنا القياس. ما سمعنا من العرب أنهم قالوا كلمة بليغة مفرد بليغ، لا، سمعنا منهم كلام بليغ ومتكلم بليغ، أما مفرد بليغة ما سمعنا من العرب. هذا توجيه الشارح وجواب الشارح. البعض الآخر علل بتعليل آخر، قال المصنف لم يقسم البلاغة إلى أقسامها الثلاثة لأن المعنى المذكور للبلاغة لا يمكن أن يتصور في المفرد. قال شنو معنى البلاغة؟ مرت علينا شنو معنى البلاغة، يعني شنو بلاغة؟ يعني مطابقة الكلام لمقتضى الحال، الحال يقتضي توكيد الكلام لابد أن يؤتى مؤكدا، الحال يقتضي حذف الكلام لابد من أن يكون مشتملا على الحذف، الحال يقتضي الذكر لابد من الذكر، الحال يقتضي التقدير لابد من التقدير، وهكذا مطابقة الكلام. أنا كلامي حتى يوصف بالبلاغة لابد أن أجعل هذا الكلام مطابقا لما يقتضيه حال السامع، السامع لابد أن يكون له حال من الحالات خصوصية، الكلام لابد أن يطابق تلك الحال وتلك الخصوصية. السامع إذا كان منكر، ذكرنا أكثر من مرة، السامع إذا كان منكر المتكلم البليغ لابد أن يأتي بكلامه مؤكدا، فمقتضى الحال المجيء بالكلام مؤكدا حتى نطابق مقتضى حال السامع. فإذا البلاغة شنو معناها؟ البلاغة معناها مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وهذا المعنى لا يمكن أن يكون إلا في المركبات التامة، هذا المعنى لا يمكن أن يكون إلا فيما اشتمل على إسناد مفيد، لابد أن أقول زيد قائم ثم بعد ذلك يوصف إن زيدا قائم، هذا يوصف بأنه كلام بليغ، أما مجرد زيد مجرد قائم من دون إسناد لا يمكن أن يوصف بالبلاغة، لأن معنى البلاغة لا يمكن أن يتصور إلا في المركبات الإسنادية التي تشتمل على الإسناد، أما من دون إسناد فلا يمكن أن يوصف شيء بالبلاغة، فلا بد من وجود كلام حتى يوصف بالبلاغة. البعض هكذا علل هذا التعليل، احنا بحسب الظاهر نشوفه مقبول، المصنف الشارح لا يرتضي ذلك التعليل، يقول هذا التعليل ليس بالصحيح. لماذا؟ لأنكم إنما يصح لكم هذا التعليل حينما يكون المراد من البلاغة مطلقا هو هذا المعنى. أنتم الآن خلصتوا بين أنحاء البلاغة، هذا المعنى اللي ذكرتوه من أنه مطابقة الكلام لمقتضى الحال هذا معنى البلاغة في الكلام، فإذا أردنا أن نحمل البلاغة على المفرد لابد من وجود معنى جديد، هذا المعنى الجديد للبلاغة يناسب المفرد. أنت الآن شنو قلت؟ قلت الكلام لا يوصف، المفرد لا يوصف بالبلاغة لأنه معنى البلاغة في الكلام لا ينطبق عليه، قطعا لا ينطبق عليه. احنا هم نسلم البلاغة في الكلام لا يمكن أن تنطبق على البلاغة في في المفرد، لو ادعي وجود بلاغة في المفرد لكان هناك معنى للبلاغة ينتجم مع المفرد غير البلاغة في الكلام. أما أن أنت بمجرد أن شفت أن البلاغة في الكلام لا تنطبق على المفرد قلت أن المفرد لا يوصف بالبلاغة، هذا ليس بصحيح لاحتمال وجود معنى آخر للبلاغة غير البلاغة في الكلام، احتمال وجود معنى آخر يمكن أن يتصف به المفرد. فإذا هذا تعليلك مو صحيح، هذا التعليل فيه خلط بين البلاغة في الكلام وبين البلاغة مطلقة. احنا نقول انه يمكن ان يكون هناك معنى اخر للبلاغة ينتجم مع المفرد، واما ان مجرد عدم انطباق البلاغة في الكلام على المفرد يعني عدم اتصاف البلاغة بالانتصاف المفرد بالبلاغة، هذا لا نسلمه. ما نسلم ان مجرد عدم انطباق البلاغة في الكلام على المفرد يعني بالضرورة أن المفرد لا يتصل بالبلاغة، لا، احتمال أكو معنى آخر للبلاغة ذكره العرب يناسب المفردات. فهذا الجواب فيه خلط، هذا الجواب ليس بصحيح. إن قلت حتى يتضح هذا الجواب أكثر، إن قلت أنه لو كان هناك معنى آخر للبلاغة ينسجم مع المفرد غير معنى البلاغة في الكلام، لو كان هناك معنى آخر لطلعنا عليه. احنا أرباب الفن، احنا المتتبعين لمفردات ذلك الفن ولمفردات اللغة، لو كان هناك معنى جديد للبلاغة ينسجم مع المفرد لعثرنا عليه، كما عثرنا على البلاغة التي تنسجم مع الكلام. قلت هذا نسلمه وهو في الحقيقة رجوع إلى ما علمنا به. إذا كان هذا مرادك إيه، إحنا وياك نفعله، كنا إحنا وياك متفقين. أنت شو تقول؟ تقول أن مجرد، تقول أن البلاغة في الكلام لا ينطبق على المفرد، البلاغة في الكلام نحو معنى يستبطن وجود الإسناد فلا يمكن أن ينطبق على المفرد، حينئذ المفرد لا يمكن أن يتصف بالبلاغة. نقول صحيح، البلاغة في الكلام لا تنطبق على البلاغة في المفرد، لكن احتمال أن يوجد معنى آخر للمفرد للبلاغة ينطبق على المفرد. تقول ما موجود، إيه، إذا رجعت إلى مرادنا من أنه لم نسمع عن العرب وصف المفرد بالبلاغة فحينئذ نتفق وياك. أما أن مجرد عدم انطباق معنى البلاغة في الكلام على المفرد يعني عدم وجود بلاغة في المفرد، هذا غير مسلم. واضح هذا؟
يجاوبون مخلات
الشارح، جاوب عن هذا زين. اكو جواب اخر، مصنف وين؟ مو يعني المصنف اذا قال كلمتين، قال ان البلاغه مفرد وكلمه وكلام، المصنف مو يمنع اصلا، قال يوصف بها الاخيران فقط يعني الكلام والمتكلم، اي الكلام والمتكلم دون المفرد. ليش ايها الشارح، ليش هذا تعليل الشارح؟ يقول اذ لم يسمع كلمه فصيحه، خلاص انتهى، احنا ما سمعنا العرب يقولون كلمه فصيحه، فاذا ما عندنا بلاغه في المفرد، بلاغه في الكلمه ما عندنا، عندنا بلاغه في الكلام، بلاغه في المتكلم. والتعليل، هذا التعليل الثاني اللي ما يرتضي، قال والتعليل بان البلاغه إنما هي باعتبار المطابقة لمقتضى الحال، هاي الكبرى، وهي لا تتحقق في المفرد، هاي الصغرى. وهمون يقول هذا التعليل مو صحيح، شنو هذا التعليل؟ يقول المعلل يقول البلاغة يعني مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وهذا المعنى ما يتحقق بالمفرد. إذن النتيجة شنو طواها؟ شنو النتيجة؟ النتيجة أنه البلاغة ما تتحقق بالمفرد. هذا التعليل يقول وهذا التعليل وهم. ليش وهم؟ لأن ذلك إنما هو ذلك يعني شنو؟ ها المطابقة، يعني أن البلاغة بمعنى مطابقة الكلام لمقتضى الحال إنما هو في بلاغة الكلام، انجر خب جول الكلام والمتكلم، وإنما قسم هذا شيء آخر مطلب آخر. واضح هذا الأولى؟ يقول هذا في بلاغة الكلام، ويحتمل أن يكون للمفرد بلاغة أخرى معنى آخر للبلاغة ينسجم مع المفرد، إيه لا ينسجم مع بلاغة الكلام. ذلك أي الجواب، هذا الجواب. بس هو هذا المعلل اختلط عليه بلاغة الكلام مع بلاغة المفرد، لو قدر أن للمفرد بلاغة اختلطت عليه، إذا جاء تعريف البلاغة في الكلام قال ما تنطبق على المفرد خلاص إذن المفرد ليس ببلاغة. لا هذا مو صحيح، احتمال أكو معنى آخر للمفرد، احتمال معنى آخر للبلاغة ينسجم مع المفرد احنا ما عثرنا عليه. طبعا ما ينطبق البلاغة معنى البلاغة في الكلام على البلاغة في المفرد بلا أشكال، احنا نسلم وياك. ثم اجى المصنف يعتذر عن ما صنعه المصنف. صنيع المصنف انه اجى قال الفصاحة في المفرد وفي الكلام وفي المتكلم، البلاغة في المتكلم وفي الكلام، ماكو بالمفرد. بعد ذلك اجى شي سوي قال فالفصاحة، راح يجي واحد واحد راح يرجع لها. فالفصاحة في المفرد اول قسم خلوصه من تنافر الحروف الى اخره، اجى راح يعرف واحد واحد. فالمصنف بادر الى التقسيم قبل التعريف، ومعلوم ان التقسيم حكم على الشيء، ولا يمكن الحكم على الشيء الا بعد معرفته وتصوره. فحينئذ يكون صنيع المصنف ليس بصحيح، ليس بعلمي وليس بفني، مو صحيح. انت تجي تقسم ثم بعد ذلك تجي تعرف، لابد لك اولا من التعريف حتى نتصور المعنى المحكوم عليه، ثم بعد ذلك تجي تحكم عليه وتقسمه الى اقسامه. هذا الاشكال ذكر ايضا في الحافظ. جواب ذلك، الجواب هو الجواب. الشارح قال بأن المصنف إنما قسم ثم عرف لعدم وجود جامع بين تلك الأقسام يمكن انتزاعه وتعريفه، ثم بعد ذلك يقسم إلى الأقسام المختلفة. ماكو جامع بين فصاحة المفرد وفصاحة الكلام وفصاحة المتكلم، ماكو جامع يجمع هاي الثلاثة، جامع حقيقي يجمع هذه الثلاثة يقوم بتعريفه ثم بعد ذلك يقسم إلى الأقسام الثلاثة. لذلك هو قسم ثم عرف. كذلك البلاغة في الكلام، البلاغة في المتكلم، لا جامع بينها حقيقي حتى يمكن انتزاعه وتعريفه، بعد ذلك يقسم الكلام أو يقسم البلاغة إلى القسمين. ماكو جامع. إذا لم يوجد جامع حينئذ ناسب التقسيم، ثم بعد ذلك يعرف كل قسم قسم على حدة. وهذا مو عزيز، هذا الصنيع ليس بعزيز، فعله المحققون قبل المصنف، فعله ابن الحاجب في الكافية. ابن الحاجب في الكافية في باب الاستثناء لم يعرف الاستثناء ثم بعد ذلك يقسم، قسم الاستثناء إلى متصل ومنفصل، ثم بعد ذلك عرف أقسام كل قسم على حدة. قال وإنما قسم كلا من الفصاحة والبلاغة أولا. هذا الجواب رأسه، يقول المصنف إنما قسم الفصاحة إلى أقسامها الثلاثة، البلاغة إلى القسمين أولا، ثم بعد ذلك قام بالتعريف وإنما قدم كلا من الفصاحة والبلاغة أولا لتعذر جمع المعاني المختلفة غير المشتركة. عطف تفسير مختلفة يعني غير مشتركة في أمر يعمها في تعريف واحد. هاي في أمر يعمها بمن متعلقة الجار والمجرور بين الهاء علي من الفوز. المعاني في أمر يعوم تلك المعاني الجار والمجرور بما المتعلق به. زين في تعريف واحد بما المتعلق هو الكلام كله تحنا على المعاني طبعا. ما يصير صحيح يعني أقعد نحسب صناعة لفظية مو أنه يكون المقصود مقصود واضح أريد صناعة لفظية المتعلقات وين ترجع شخصين ممتاز أحسن. يقول أنه ليش أسأل أنا هذا السؤال؟ أولا نفس إرجاع المتعلقات يحتاج إلى معونة، وثانيا ذكر في النحو أنه لا يجوز تعلم حرفي جر بمعنى واحد بمتعلق واحد. فحسب الظاهر عندنا في أمر يعمها في تعريف واحد، هاي في أمر يعمها في تعريف واحد، هذا يظهر منه أنه ما تعلقا بمتعلق واحد في حتى ندفع نقول لا المتعلقان مختلفان في أمر في أمر يعموهما. يعني يقول المعاني المختلفة التي لا تشترك في شيء، لا تشترك في أمر يعم تلك المعاني، ففي أمر يعمها هاي متعلقة بالمشتركة. في تعريف واحد هذا يرجع على الجمع اللي ذكره في أول العبارة لتعذر جمع المعاني. وين جمعها؟ في تعريف واحد. يقول أنا ما أقدر معاني الله أكبر معاني مختلفة لا جامعة بينها شلون أجمعها في تعريف واحد؟ ما أقدر، متعذر أصلا، مستحيل مستحيل، لا يمكن أن تجمع المعاني المختلفة التي لا تشترك في شيء نجمعها في تعريف واحد. فإذا المصنف حقا لأنه يصطدم بهذه الاستحالة، فلا بد إلى من أن يقسم أولا ثم بعد ذلك يعرف. قال وإنما قسم كلا من الفصاحة والبلاغة أولا لتعذر جمع المعاني المختلفة غير المشتركة في أمر يعمها في تعريف واحد، وهذا ليس بعزيز إلى نظائر. شنو نظيره؟ يقول كما قسم ابن الحاجب في الكافية المستثنى إلى متصل ومنقطع ثم عرف كلا منهما على حد الدين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شيخ هيثم عهدي بك تجين لي
المعنى نحذف المسلم.